هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما المغزى من اتجاه السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة في ظل المشهد المعقد للساحة الفلسطينية؟ ما سر انتقال السلطة من حكومة خدماتية إلى حكومة سياسية؟ وماذا تعني عمليات القفز على هذا الواقع؟ أين موقع المشروع الوطني الفلسطيني في ظل المسار الفلسطيني المعقد والمضطرب؟ وماذا عن موقف الفصائل؟ الحكومة الجديدة بين تعزيز الانقسام ومخاطر الانفصال، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. كما يمكنكم التواصل معنا وإرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. على مقصلة الانقسام يذبح الوطن، وإلى التيه يساق المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التناحر السياسي القائم، التفرد والإقصاء، الانتقال من مربع الانقسام إلى الانفصال، عناوين تطغى على المشهد الفلسطيني المشوه. في حزيران يونيو من عام 2014 هلل الفلسطينيون أملا بحكومة ترأسها رامي الحمد الله لتكون نهاية حقبة الانقسام، فإذا بالشرخ يتسع والهوة تكبر، لا وفاق ولا اتفاق، تجاذبات استمرت واتهامات تزايدت، وظل التمكين مبررا لكل أزمة. 5 سنوات عجاف أخفقت فيها الحكومة بمعالجة أزمات قطاع الطاقة، قطاع غزة، وكانت الفترة الأخيرة حبلى بالاحتجاجات بالضفة الغربية، وظلت القدس حاضرة كشعار وتصريح دون جهد حقيقي تجاه المدينة المقدسة. وفي كل لقاء للإخوة الفرقاء يتفق الجميع على أن المخرج الحقيقي من نفق التيه يتمثل بالوحدة وإنهاء الانقسام، ليعود الشخوص نفسهم إلى مربع الاتهامات والمزايدات وتحميل المسؤوليات. واليوم وصل الخلاف إلى محطة جديدة تتمحور حول قانونية تشكيل حكومة جديدة، ويبدو من كل المعطيات أنها حكومة القطب الواحد أو الحزب الواحد ممثلا بحركة فتح. وعلى الهامش ظلت غزة تدفع الثمن من لحمها الحي، وحرم اليوم على ما يربو على 5000 موظف من تلقي رواتبهم، والسواد الأعظم منهم عوائل الشهداء والجرحى. قراءة اتجاه السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة وتعميق الأزمات على مستوى الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات.
شوط كبير قطعته حركة فتح نحو تعميق الانقسام بعد إقالة حكومة التوافق الفلسطينية والدعوة إلى تشكيل حكومة من الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير. اللجنة المركزية لحركة فتح تنهي مشاوراتها مع مختلف الفصائل باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتنتقل فيما بعد إلى عملية اقتراح الأسماء المشاركة في الحكومة الجديدة، رغم رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها واعتبارها خطوة فردية تعمق الانقسام وتضرب جهود إنجاح المصالحة. مقاطعة حماس للتشكيلة الحكومية الجديدة انضمت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد بإعلان رفضها المشاركة في الحكومة بانتظار أن تعطي الشخصيات المستقلة وممثلون عن المجتمع المدني آراءهم، فيما عاد حزب الشعب وفدا إلى قواعدهم التنظيمية ومكاتبهم ولجانهم المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة، ليرتفع هذا الملف إلى جانب ملفي التهدئة والمعابر على طاولة المباحثات في القاهرة، حيث وصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على رأس وفد من الحركة بالتزامن مع وجود وفد من حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة. لقاءات تأتي بعد الاجتماع الثلاثي غير المسبوق الذي عقد في غزة الجمعة الماضية بين هنية والوفد الأمني المصري والمبعوث الأممي الخاص بعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، ما يؤكد أن ثمة رابطا بين اللقاء الثلاثي وزيارة هنية إلى القاهرة التي وصفها محللون بالمهمة وتحتاج إلى مرجعيات سياسية وأمنية رفيعة لمناقشتها. زيارة يبحث خلالها هنية مع المصريين ملفات أخرى تتعلق بجولته الخارجية. وسائل إعلام نقلت عن مصادر في حماس قولها إن هنية سيمكث في القاهرة حتى موعد الحوار بين الفصائل الفلسطينية منتصف الشهر الجاري في موسكو، والذي تعول الحركة أن تكون الدعوة الروسية بادرة يمكن من خلالها تنفيذ هنية جولته الخارجية.
شكرا للزميلة رايا فرحات. ما المغزى من اتجاه السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة في ظل المشهد المعقد للساحة الفلسطينية؟ ما سر انتقال السلطة من حكومة خدماتية إلى حكومة سياسية؟ وماذا تعني عمليات القفز على هذا الواقع؟ أين موقع المشروع الوطني في ظل المسار الفلسطيني المعقد والمضطرب؟ وماذا عن موقف الفصائل؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نرحب بالأستاذ إحسان سالم عضو القيادة قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. سيد إحسان حياكم الله، أهلا بكم. ما المغزى الآن من اتجاه السلطة لتشكيل حكومة جديدة في ظل المشهد المعقد في الساحة الفلسطينية، والظاهر وكما أعلن أنها حكومة غير توافقية؟ ما المغزى من ذلك؟
كما قلت أنت بنفسك أنها غير توافقية، إذن نتائجها لن تكون توافقية، هناك خلاف حولها. أولا هي أعلن أنها ستكون حكومة منظمة التحرير، ومنظمة التحرير لا يجب أن تعمل حكومات تحت سلطة أقامها اتفاق أوسلو، وبالتالي هذا سينزل إلى هبوط كبير في مكانة منظمة التحرير، فما بالك إذا أنها لم تنجح في عملها، سيساهم في إضعاف مكانة منظمة التحرير، سيمس مكانتها بشكل كبير. الآن هناك خلاف حول هذه الحكومة. كما تعلم الحكومة السابقة كانت فيها ولو شكلا تسمى حكومة الوفاق الوطني، وأنا يعني من ناحية مبدئية هي شكلت أساسا في منزل الأخ إسماعيل هنيه حين آنذاك. لكن أصبح بعد ذلك لنا خلافات حول أدائها وطرق، خلافات كثيرة حولها. الآن الحكومة هذه لن تكون حكومة وحدة وطنية، لأنه يعني فصائل من داخل منظمة التحرير ترفض المشاركة بها. وهناك فصائل طبعا قبلت المشاركة، لكن هناك انكسار حاضر بداخل المنظمة الوضع الحالي حول شروط يعني وجود هذه الفصائل أو لا في هذه الحكومة أولا. ثانيا هذه الحكومة لن تستطيع أن تنال ولو شكلا ثقة ما يسمى في المجلس التشريعي. إذا سوف تأخذ ثقة أبو الرئيس أبو مازن فقط، وبالتالي هناك خلل في هذا. وأنا حسب ما أتصور أنها ستعمق الانقسام أكثر فأكثر. لأن حماس والجهاد لن تكون ليس حاضرتان فيها، لكن بدون يعني موافقة عملية على إنشاء تشكيل حكومة تسمى حكومة كل وطني أشك في أنها تستطيع السير قدما في ذلك.
طيب السلطة تقول إن المرحلة تتطلب حكومة سياسية، لماذا تم قبول حكومة خدماتية لمدة 5 سنوات والواضح أنها لم توفق حتى على صعيد قطاع الخدمات؟ عملية القفز هذه كيف يمكن تناولها؟
أولا يعني نحن نرزح تحت احتلال. وكل ما يشاع أننا دولة مستقلة وغيرها ومجرد هراء وغير صحيح، لا على ناحية عملية ولا ناحية نظرية. إذا أي عمل يمكن أن نقوم به هو عمل سياسي بالدرجة الرئيسية قبل أن يكون عمل خدماتي، أي أن خلفيته هي سياسية. وبالتالي كيف يمكن أي حكومة أن مثلا تتعامل مع واقع لا تستطيع أن تكون حرة في إتمامه، لا تستطيع أن تقيم شارع في داخل مدينة لأنه يقول لهم أن هذا منطقة سيء. فلذلك هناك تخبط كبير في الحكومة هذه وتبكى. والوضع الحالي نحن لسنا بحاجة لحكومات، نحن شعب نرزح تحت احتلال ولا نحتاج لا لحكومات ولا لمجلس تشريعي، نحن نحتاج لمقاومة الاحتلال. هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب منا فقط. لكن تشتيت الأنظار والانتباهنا وحكومات وغيرها هو أمر خاطئ جدا، وسيقادنا وسيقودنا إلى كثير من الخيبات المتلازمة والتي لم تنتهي حتى الآن.
طيب السلطة تنادي بالديمقراطية، هل يمكن بالفعل في ظل هذه الأجواء إجراء انتخابات؟ أما تطرحه السلطة هو موازن لفكرة التمكين.
أولا الانتخابات إذا لم يكن هناك توافق عليها بحيث أن تجري بالتزامن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية سوف تكرس الانقسام الجغرافي أيضا. يعني هي آخر فرصة لنا لإنهاء الانقسام، ولكن بدلا من البحث عن طرق ووسائل إنهاء الانقسام نتجه إلى حكومة سوف تكون أحادية، أي أنها ستقوم بخدماتها في الأرض الضفة الغربية، وهذا سوف ليس فقط يعمق الانقسام بل يشرعه. وبالتالي سوف تبحث حماس والجهات في غزة عن بدائل، تطرق باب الأمم المتحدة، مصر، قطر، تركيا، الكيان الصهيوني، يعني أنماط غريبة عجيبة سوف تكون تحل محل الوفاق الوطني. لذلك نحن يعني لا نتصور أن هذه الحكومات قادرة في أي لحظة. كيف تريد الحكومة تحت الاحتلال أن تمارس وظيفتها بشكل صحيح؟ هذا مجرد كلام فارغ.
طيب في قطاع غزة يحرم أكثر من 5000 شخص من رواتبهم، بينهم عوائل لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، لماذا قطع رواتبهم في هذا التوقيت؟
هذا توقيت سياسي يا أخي، وليس توقيت، ليس مجرد صدفة. كما قلت لك هو يندرج في ضمن انفصال الضفة عن غزة وضمن الضغوط على الهيئة الحاكمة في غزة التي هي حركة حماس. وهو بالتالي إذا ما لم نستطع تدارك هذا الوضع سوف يؤدي كما قلت لك إلى انقسام فعلي حقيقي لن نستطيع إرجاعه. يعني عملية قطع الرواتب عملية سيئة وغير متزنة وغير مقبولة أصلا، لأن هؤلاء هم أبناء شعبنا، يعني لا يجب أن نميز بين هذا وذاك. وبالتالي يعني نحن نضع في ذلك الزيت والنفط على النار، نزيد اشتعال النار ونزيد نفاقم الأمور أكثر فأكثر ونبعد فرص الحل وإلى يعني أي توافق ممكن ولو بالحد الأدنى.
طيب يعني سيد إحسان، هناك من يقول بأنه يعني لابد من وضع حد لهذه الدوامة التي أدخلت الساحة الفلسطينية يعني في طريق في نفق مظلم بين فتح وحماس. يعني لماذا حماس هي لا تقدم مثلا يعني بعض المقترحات، بعض التنازلات في سبيل إعادة الأمور إلى مجاريها، في سبيل يعني كأن مثلا في قضية التمكين وما إلى ذلك، وكأن يراد أن يلقى باللوم في هذه القضية على حركة حماس دون مثلا حركة فتح؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا تستطيع حركة حماس أن تقدم يعني قضية التمكين، يعني إحنا إذا أردنا أنا كما قلت لك ضد كل الحكومات ضد الاحتلال، لكن ما دام هذاك حكومة قبلت حماس أن تحتفظ، يعني أنا أقول أن السلطة تتناقض مع المقاومة، ومجرد أن قبلت حماس أن تحكم بالسلطة هو على حساب المقاومة، لا يمكن أن هؤلاء الشيئان أن يتواجدا في مكان واحد.
نعم.
لكن تستطيع حماس أن تمكن الحكومة التي يوافق على تمكينها أساسا. ماذا يعني تمكين الحكومة؟ أن تسيطر سلطة رام الله، الحكومة الحالية اللي موجودة في رام الله على غزة ورام الله باعتبارها جزئين من فلسطين، جزء واحد ودولة واحدة أو حكومة يعني مشروع واحد.
نعم.
وبالتالي يعني هو أساسا ترتاح حماس من هذا من عبء السلطة، لكن من الصعب على حماس أن تتخلى عن سلطتها. لذلك هذه الأمور تمشي، وأنا أصلا أوافق على طرح السلطة من الأساس، بكي يعني نحن نريد يعني وجود الحكومات ووجود التوافق على حساب مقاومة الاحتلال يا أخي.
نعم.
بالتالي أي أن السلطة سوف تكون تحت مظلة أوسلو، وأوسلو له اشتراطات وشروط وعوامل وبذور ونتائج.
نعم.
فنحن سواء في حكومة في غزة أو في الضفة نتعامل مع هذا الواقع، ونحن بحاجة إلى إنهاءها.
نعم. نعم، للأسف يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الأستاذ إحسان سالم، هناك عدم وضوح بالصوت. نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. نعم، نعود إلى الأستاذ إحسان سالم، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية. سيد إحسان، عذرا على الانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. عندما أعلنت السلطة نيتها تشكيل الحكومة الجديدة، قالت إنها حكومة من فصائل منظمة التحرير، لكن الظاهر اليوم أن العديد من هذه الفصائل أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة. هل يدفع رفض هذه الفصائل السلطة إلى إعادة قراءة موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة، أم أن الأمر لا يقف عند حدود الحكومة؟
تخطئ كثيرا السلطة إذا استمرت في موقفها وعاندت الفصائل التي ترفض الدخول في هذه الحكومة ولو من حيث المبدأ.
نعم.
لأن ذلك نحن في انقسام سوف يتعمق انقسام آخر جديد. لذلك يعني كما قلت لك لا يجب محظور على منظمة التحرير أن تشكل حكومات، لأنها تعني بذلك يعني الفرصة الأخيرة لوجودها. إضافة إلى ذلك أنا أتصور أنه من الممكن في اللحظة الأخيرة أن يعملوا حكومة بموافقة الفصائل أن تكون يعني مستقلين أو لن يكونوا فاقعين من أعضاء اللجنة التنفيذية مثلا، وبالتالي لا تختلف عن الحكومة السابقة إلا بالاسم يعني.
نعم.
وهذا يعطي المجال لأي انفراج ممكن في المستقبل ما بين أطراف الانقسام.
طيب، كثيرا ما نسمع صيغة التفرد في القرار، هل فعلا السلطة تعيش هذه الحالة اليوم ويعني أن الكثير من القرارات التي اتخذت كانت تدور في هذا الفلك؟
طبعا، يعني مثلا يعني ولو أنني لست من مؤيدين وجود مجلس تشريعي في سلطة أوسلو، لكن هذا القرار بحد ذاته، حل المجلس التشريعي مثلا، هو تفرد عملية قطع مخصصات بعض الفصائل، عملية تفرد.
نعم.
القرارات المتسرعة في حل الحكومة وحكومة تشكيل حكومة أخرى هي يعني بكل تأكيد هي تفرد. الطريقة التي تصبر فيها الأشياء والسياسات في داخل الأراضي المحتلة عملية تفرد ولا يشارك فيها أحد.
نعم.
إذا نحن يعني نؤكد هذا الحكي وما يجري ويؤكد عملية التفرد صحيح، لكن نتائج هذه كارثية وتزيد وتعمق المأساة التي يعاني منها شعبنا.
طيب، في ظل المشهد الفلسطيني المضطرب والمعقد في الحقيقة، ماذا عن موقع المشروع الوطني الفلسطيني؟
يا سيدي، كل ما يجري هو أساسا هو على حساب المشروع الوطني. كل هذه الخلافات والمشاكل التي تحدثنا عنها ما يدفع ثمنها هو المشروع الوطني. نحن بحاجة إلى مشروع وطني يجمع عليه، هذا لا يمكن أن يتم إلا بتوحيد منظمة التحرير وإفساح المجال لكل القوى مهما اختلفنا معها بأن تشارك في القرار وفي تحمل المسؤولية. وبالتالي تتوزع المسؤوليات ونستطيع صياغة مشروع وطني نضالي كفاحي ضد الاحتلال. بدون ذلك سنبقى تحت رحمة الانقسام وتحت سياطي التي تجلدنا يوما بعد يوم. هذا بكل بساطة الموضوع.
طيب، في ظل هذه المعطيات ما العمل؟ ماذا في الحلول؟
يا سيدي، العمل هو كما دائما يعني ليس صعب المعادلة. نحن بحاجة إلى توحيد الصف الوطني ووحدة وطنية لكي نستطيع بالكاد مواجهة الاحتلال ومشروع صفقة القرن والهجمة الأمريكية التي يعني هي أطبعت في المواجهة المباشرة. نحن بحاجة إلى قيادة موحدة وهي تشكلها طبعا منظمة التحرير بإفساح المجال كما قلت لكل القوى الفلسطينية سواء الموجودة في غزة أو في الضفة الغربية، كل قوى منظمة التحرير وحماس والجهاد لكي تكون في قيادة هذه المنظمة. وهذا يعني صياغة برنامج وطني نجمع عليه وصياغة مشروع وطني واحد وهو مقاومة الاحتلال، هذه ولو بالوضع الراهن يعني. فلذلك بدون هذه العناصر لن نستطيع أن نواجه كل هذه الرياح العاتية التي تهب والمؤامرات الرجعية العربية التي تريد لنا استغلال هذا الموقف المتبعثر والضغط علينا من أجل قبول ما تريده لصالح الكيان الصهيوني.
نعم. سؤال ربما يطرح نفسه سيد إحسان، فيما يتعلق باتجاه السلطة لتشكيل حكومة جديدة، هل له علاقة بالحوارات الفصائلية المرتقبة بموسكو؟
لا مطلقا. أولا موسكو لا تستطيع أن تقبل بعد ما حصل في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي كل الهجمة الأمريكية على المنطقة أن تنفرد أمريكا في الحلول، لذلك تريد أن تكون لها كلمة.
نعم.
وكما نعلم جميعا روسيا لها موقف متقدم على أمريكا بكثير وقريب من موقفنا، وهو يعني روسيا تتبنى دولة فلسطينية على حدود عام 67 يعني بشكل أوضح من أمريكا، لا تتبنى إلا موقف الخنوع وضرب كل مكتسبات الشعب الفلسطيني.
نعم.
لذلك روسيا دعت أنها تكون علاقات أيضا حسنة مع إسرائيل، هذا لازم أن نعرفه. يعني روسيا لها علاقات، لها أكثر من 2.5 مليون مواطن روسي في إسرائيل بغض النظر عن ديانتهم، وروسيا تقيم علاقات يعني جيدة جدا مع الكيان الصهيوني. لكن ليس على يعني بنفس الوقت هي تختلف موقفها عن موقف أمريكا، وهي يعني توافق على كثير من الطروحات الفلسطينية وتقف إلى جانب موقف السلطة فيما يتعلق في حل الدولة الواحدة على حدود عشرة. لذلك تمت الدعوة، لا أتصور أنه سوف يصدر اختراق كبير يعني في الموقف الفلسطيني من هذا الاجتماع، لكن إذا عقبت اجتماعات أخرى ممكن، وهذا الحكي يعني يتطلب تغيير كثير من بنية وطريقة تفكير السلطة.
نعم.
وإنهاء يعني عملية الاستعلاء التي يتم بها وضع المواقف.
شكرا جزيلا لك الأستاذ إحسان سالم، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية.
أهلا وسهلا.
لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، وليست الأحلام أوهاما، ولكن سياسة أصحاب القرار على مستوى السلطة الفلسطينية تعتمد الوهم كحقيقة، وحولت الحقيقة إلى حلم واهم، وتمسكت بما سيحول الحق أو سيحول الحق بعضا من الوقت لوهم بعد أن كان حقيقة. لا مجال أمام القيادة الفلسطينية ولا خيار سوى العودة للواقعية السياسية، فالوطن للجميع وليس حكرا على أحد، ولا يستطيع أي كان أن يدعي حرصه على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ويبتعد في قراراته عن الشعب. والحقيقة الوطنية لا تدخل مفهوم الاحتكار الحزبي أو الفردي، إنها حقيقة شعب يريد أن يتحرر من الاحتلال ويرفض الفئوية المقيتة ومفهوم التخوين اللفظي غير المستند لقانون أو محاكمة عادلة. أحبتنا الكرام، أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائل نصية وصوتية 00989215489950. بإمكانكم إرسال رسائلكم والحديث عن الساحة الفلسطينية، وإن شاء الله في كل يوم خميس نقرأ هذه الرسائل أو نستمع إليها بأصواتكم. الأخ نائل فقهة كتب لنا عبر الواتساب: قرار فرض العقوبات على غزة وتشكيل الحكومة الجديدة يأتي في إطار الزبائنية والمصلحية التي تتعامل بها السلطة مع الشعب الفلسطيني. أما لؤي شهاب كتب: السلطة تدرك تماما بأن القادم خطير جدا ويحمل مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وتفكيك المشروع الوطني، وهي بفرضها العقوبات على قطاع غزة وتشكيلها حكومة جديدة يعني أنها ستنتحر ذاتيا، وأن حماية ذاتها وشرعيتها يجب أن لا تكون على حساب المشروع الوطني الفلسطيني. أما حسين المغربي كتب: ليتوحد الجميع في خندق الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته ومشروعه الوطني، والجماهير التي أسقطت المشاريع السابقة للسلطة وغيرها من المشاريع المشبوهة قادرة على وقف ومنع تصفية حقوقنا وثوابتنا وقضيتنا. وإلى رسائلكم، وهذه المرة بأصواتكم سنستمع إليها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الواتساب. طبعا وصلتنا الرسالة الأولى من الأخ إبراهيم علوان من غزة.
فلسطين دائما تحتاج إلى أمور خدماتية خاصة في وجود احتلال، ودائما يردد العاقل والمثقف لا سلطة في وجود احتلال، لأن الاحتلال هو الذي يتحكم، كما قال وسرد عن بعض القادة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الحاكم الرئيس في فلسطين هو وزير الجيش أو وزير الأمن الإسرائيلي الصهيوني، فبالتالي المطلوب هو أن نقدم الخدمة للناس وأن نبحث عن مخرج ولا نبحث عن تعزيز الانقسام، الذي أرى بوجهة نظري أنه تشكيل حكومة جديدة ستعزز حالة الانقسام، هذا إن لم يكن انفصال بين سطري الوطن. طبعا إحنا يدوبنا مسيطرين كفلسطينيين على 18% من مساحة فلسطين التاريخية، المطلوب أن نخدم المواطن، أن نبحث بحلول للمواطن. لا أرى في المنقسمين أحدا منهم متضرر، للأسف الشديد المتضرر والضحية دائما هو المواطن، فيجب أن يبحث عن مصلحة المواطن حتى لو كان في تشكيل حكومة جديدة وتكون فيها مصلحة المواطن نحن معها، لكن لا نرى في الانفراد في الرأي وحالة الحزبية التي يمارسها قيادات السلطة الوطنية من أجل انفصال، لكن هم يرفضون أن يقولوا انفصال، هم يقولون هذه حكومة الشعب الفلسطيني، لكن حكومة الشعب الفلسطيني الحقيقية هي التي تبحث عن حلول جذرية للمواطن سواء في غزة أو في الضفة المحتلة، وكلنا أمل في أن تتعزز الوحدة الوطنية، ولعل الروس هذه المرة منتصف هذا الشهر لعلهم إن شاء الله ينجحون فيما سيكون هناك اجتماعات إن شاء الله رب العالمين.
أحبتنا الكرام، الرسالة الصوتية الثانية هي من أختنا الكريمة أم خالد الجوابرة من الخليل.
أول شيء إحنا بنتفق مع بعضنا وننهي الانقسام، نفك الحصار عن غزة ومنصير حبايب ومنصير رفايق ومنصير كل شيء مع بعضنا، وبعدين إحنا بنفكر الشعب مين بده، الشعب اللي بجيب الرئيس وبجيب الوزير وبجيب المحافظ وبجيب كل إشي، مش هم اللي بجيبوا بعضهم، إحنا اللي بنختار الحنون علينا. أقصانا في خطر، ميتنا في خطر، شعبنا في خطر، كل إشي إن ميتنا في خطر. بعدين إحنا من جيب الرئيس ومن جيب الوزير، كانت تفك مع بعضنا ننهي الانقسام ونشوف أولادنا اللي بموتوا ونشوف هالمسيرات ونشوف شو بدي يصير ونصير حبايب ورفايق ونختار الرئيس ونختار الوزير ونعرف مع مين من فت مش عارفين مع مين ناكل. كفاية خلص بكفيهم يتحكموا في هالشعب. مرة بدنا نقطع معاشات الأسرة، مرة بدنا نقطع معاشات الشهداء، متحيرين شو يعملوا، متحيرين شو يتحكموا في هالشعب. الشعب هذا بده ناس مؤمنين، بدهم ناس تقيين، بدهم ناس اللي يشوفوا هالشباب الأصيلة هاي. والله شعب ما بيستاهل هيك يصير فيه ويتحكموا فيه. أول شيء يتفقوا بعدين يصير وزير ورئيس وغيره وغيراته. إحنا اللي بدنا نختار الرئيس وإحنا اللي بدنا نختار الوزير.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب،
وتدفق نهرا من لهب.
البوصلة الوطنية تائهة، وما يحكم القرارات المتسرعة على مستوى السلطة الفلسطينية ردات فعل نابعة من تخوفات أكثر منها واقع. ومن يريد وطنا واحدا عليه أن يرى بعيونكم أنتم وأن يفعل ما أنتم صامتون عنه وعليه، ولا سبيل لذلك سوى بالشراكة والاتفاق والابتعاد عن الفردية المقيتة ومطلق الفكرة والقرار. فالوطن الفلسطيني أكبر من الأبوات والقيادات والأحزاب. طابت أوقاتكم بكل خير. الأخ نبيل شوكت كتب: يجري توظيف كل أشكال الضغوط من أجل تطويع السلطة الفلسطينية للموافقة على حلول سياسية مؤقتة مع وعود شكلية ولفظية، ونحن ندفع ثمن ذلك الاتفاق تقسيما للشعب والأرض ومزيد من الالتهام لها. أما أياد الصمدي كتب: أعادت السلطة طلتها لقطاع غزة من بواباتها الواسعة، ولمسنا ذلك من خلال فرض العقوبات. محمد حمدان كتب: السلطة بقرارها المدروس في كافة أروقة قيادتها تواصل مسيرها في ذات النهج، فهي تعمل على إدارة صناعة أزمة متلاحقة ولا شيء غير ذلك. أما صبري سعيد كتب: جريمة فرض العقوبات على القطاع لن تتوقف عند هذا الحد، سنجد توجهات للسلطة في الضفة الغربية متساوقة مع الاشتراطات الغربية والإسرائيلية. الرسالة الصوتية الثالثة من عطية الأشقر من غزة.
حينما أتحدث عن حكومة فلسطينية يجب أن أتحدث ما هي الأهداف المرجوة من هذه الحكومة. العالم حينما تطلب أو تطالب الشعوب بتغيير حكومة أو بإسقاط حكومة تكون الحكومة قد قصرت فيما يتعلق بقضايا الناس وبحقوق الناس وبواجبات الناس ولديها برنامج يخدم الناس وأهداف الناس. وبالتالي هذه الحكومة إذا كانت فعلا تسعى إلى توحيد الشعب الفلسطيني إلى طي هالانقسام البغير الذي شتت وفتت الشعب الفلسطيني فأهلا وسهلا بها. وإذا كانت هذه الحكومة تسعى إلى تكريس الانقسام وتسعى إلى تعزيز الانقسام وتدمير ما تبقى من روابط ما بين غزة والضفة أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الحكومة، حكومة فصائلية على فصائل عاف عليها الزمن ولم تبقى لها أي تمثيل. حينما تحدث عن فصائل منظمة التحرير ونحن نعمل ونعي جيدا أن منظمة التحرير هي المظلة وهي البيت الكبير لكل الفلسطينيين، هناك الفصائل لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تمثل كم من الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن نطمح لوجود حكومة فلسطينية، حكومة تضم كل ألوان الطيف الفلسطيني وكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، تلم كل شرائح المجتمع الفلسطيني من أجل توحيد هذا الشعب. حينما تحدث عن فصائل يجب أن يكون فصائل فتح تمثل بها والجبهة الشعبية تمثل فيها والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي وحماس وكل ألوان الطيف. نحن هنا عانينا في قطاع غزة على مدار 12 عاما من انقسام بغيض ومن تشتت ومن تفتت ومن ضياع القضية الفلسطينية. العالم أصبح الآن لا يحترم القضية الفلسطينية بقدر ما يحترم نضالنا. نحن الآن أمام معركة دولية، أمام معركة إقليمية.
كايد الكيلاني من جنين بعث لنا بالرسالة الصوتية الأخيرة في هذا اللقاء.
إن شاء الله يعني الكل إنه بتوافق إنه تصير انتخابات جديدة وحكومة جديدة، بس يعني المشكلة يعني إنه تنظيم فتح وتنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس، واحد بشد واحد بشد ما بزبطش يا عمي. يعني هذول مثلين هذول بغزة بالضفة، يعني إحنا بنقولهم تقريبا يعني بعناكم 4 مليون فلسطيني وخط الفقر، ويعني اثنين مش متفقين بالمعنى. يعني انا برضه ربنا الله برضه هم يعني اخواننا في حركه مسكم حماس، يعني هم حكوا للرئيس بمازن مره ومرات. يعني المشكله مش اخواننا بحركه حماس بغزه وبالضفه، المشكله تنظيم فتح يعني نفسه هو مش ناوي عملياته، لان العدو الصهيوني والعدو الامريكي ما بسمعش بمازن. يعني بمازن لو انه بده يعمل مصالحه مع حماس هددهم يعني عده مرات، يعني ما بدهمش عدو الصهيوني الامريكي ما بدوش. يعني بعمار يعني بمازن نفسه رئيس بعمار برضه. طب احنا برضه بنوجه رساله لاخونا ابو مازن انه يتكى للجانب الصهيوني والامريكي وخليه يعمل انتخابات، خليه خلاص باك على الله يعمل انتخابات رئاسيه نتفق مع بعضنا. يعني بنرجع بنقول لازم احنا نكون وحده وطنيه. وبرضه الانقسام هو الانقسام صار 3 سنين الانقسام برضه، يعني بدناش نكون رام الحمد لله ويجي وزرنا نكر الكره. يعني مثلا احنا بدناش الاولاني، يعني بدنا هسه نقطه وصفحه جديده. وبنرجع بنقول يعني لازم يكون اتفاق 100% وإن شاء الله إنه خير.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.